بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، تحدثنا في الدرس الماضي عن موضوع الإيمان وعن أركانه الأساسية وعن ما يتبع ذلك من الكلام في أدلته وخلاف الفرق فيه، لا سيما المرجئة الذين هم من أضل الطوائف في هذا الباب. ويمكن في هذا اللقاء أن نقرأ الفقرات التي تحدث فيها الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في موضوع الإيمان، ونعلق عليها بتعليق موجز، وما سبق أن تحدثنا فيه عن الإيمان فيه الغنية والكفاية بإذن تعالى. يقول الشيخ الإمام: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. هذه الفقرة فيها من الفوائد أن المسلم يثبت له الإسلام بأعماله الظاهرة، مثل الإقرار بالشهادتين والإقرار كذلك بما يلزم من أحكام الإسلام وفعل الصلاة ونحو ذلك. والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ومما يبين أن الإنسان إذا أقر بالشهادة فإنه يكون مسلما، يكون من أهل الإسلام ويكف عنه ويكون معصوم الدم والمال، ما جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه كان في غزاة فانطلق أحد المشركين هاربا فلحقه أسامة، فلما أدركه ورفع السيف عليه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله أسامة. فلما قتله أسامة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغه الخبر، فقال له: أقتلته بعدما قالها، يعني بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال: نعم، إنما قالها تعودا، يعني إنما قالها يستقي بها السيف لا يريد القتل، فقال هذه الكلمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف قتلته بعدما قالها وأصبح يرددها كثيرا، حتى أن أسامة رضي الله عنه يقول: تمنيت أنني لم أسلم إلا في تلك اللحظة من شدة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا الحديث يؤخذ منه فائدة، وهو أن الإنسان يثبت له الإسلام ابتداء بإقراره بالشهادتين وقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يطالب بعد ذلك بالعمل. فثبوت الإسلام على نوعين: النوع الأول ثبوت ابتدائي، وهو أن يثبت له الإسلام ابتداء، فهذا يثبت له الإسلام ابتداء بالإقرار بالشهادتين، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما ثبوت الإسلام من ناحية الاستمرار، يعني استمرار هذا الوصف، فإنه يطالب بالعمل. فإن عمل مثل الصلاة مثلا والخوف من الله ونحو ذلك من الأعمال، إن عمل بأعمال الإسلام فإنه يكون مسلما، وإن جحدها وأنكرها أو أعرض عنها جملة فإنه يقتل ويكون كافرا ويرتفع عنه هذا الوصف، كما سبق أن بينا ذلك في مسألة ثالث الصلاة. وهذا فيه الرد على طائفة من الطوائف تقول: لا يثبت الإسلام للإنسان المستور، إلا إذا تبين، لا يثبتون الإسلام لأحد إلا إذا تبين. فهم يتوقفون في هذا الشخص حتى يتبين لهم إسلامه أو عدم إسلامه. فمثلا إذا رأوا رجلا لا يعرفون ما هو موقفه، لكنه ما هو موقفه بالذات من قضية الحاكمية، لأن هؤلاء يدمجون على هذه القضية كثيرة. فإذا رأوا شخص ما يدرون إيش موقفه من قضية الحاكمية قالوا لا، حتى ولو كان ينطق الشهادتين وحتى لو كان يسلم عن الناس، يقولون لا نثبت له الإسلام حتى نتبين موقفه هذا. وهذا لا شك أنه رأي الخوارج، هذا هو رأي الخوارج، وعليه طائفة من الناس اليوم يتوقفون حتى يتبينون، يتوقفون في مستور الحال ولا يثبتون له الإسلام حتى يتعرفون عليه ما هو موقفه من قضية الحاكمية، ثم بعد ذلك يثبتون له وصف الإسلام أو ينفونه عنه بحسب آرائهم وعقائدهم في هذا الباب. ثم يقول الشيخ: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. ولا نخوض في الله، المعنى يعني لا نخوض فيه بالباطل، كما خاضت الفرق الباطل، كما خاضت الفرق الضالة. ولا نماري في الله يعني لا نجادل في دين الله. ولهذا نهى السلف الصالح رضوان الله عليهم عن المجادلة وعن مجادلة أهل البدع. ويعني سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يجادل أهل البدع فنهاهم، ثم قيل له: حتى ولو كان يدافع عن السنة، فقال: حتى ولو كان يدافع عن السنة. ويقصد بذلك أن الجدل ليس هي الطريقة الشرعية في الدعوة والإصلاح وهي الرد على أهل البدع، وإنما الطريقة الصحيحة هي تبيين الحق وتوضيح الحق للناس. أما الاشتغال بمجادلة أهل البدع لا سيما إذا كانت بطرقهم ومسالكهم الكلامية والفلسفية ونحو ذلك، فإن هذا من الجدال الذي نهى عنه السلف الصالح رضوان الله عليه. ثم يقول: ولا نجادل في القرآن. قوله ولا نجادل في القرآن يحتمل أن يكون المعنى ولا نجادل في مسألة القرآن، وإنما نقول أنه كلام الله، فالقضية لا تحتاج إلى جدال، وإنما القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، كما سبق أن شرح ذلك سابقا. ويحتمل أن يكون المقصود ولا نجادل في القرآن يعني لا نضرب القرآن بعضه ببعض. سنأتي بهذه الآية ثم نضرب بها تلك الآية ثم ننتقل إلى تلك الآية. هذا منهج عقيم، وهو منهج أهل البدع، منهج المجادلات والمخاصمات ونحو ذلك. ولهذا يعني الذي يرجع إلى كتب الاعتقاد المسندة مثل شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، الشريعة للآجري مثلا، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد وغيرها من الكتب، يجد أن السلف رضوان الله عليهم بينوا أن الجدال سمة من سمات أهل البدع والعياذ بالله. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: إذا أراد الله بقوم شرا منعهم العمل وألزمهم الجدل. وروي مرفوعا أنه إذا أراد الله عز وجل بقوم شرا يمنعهم من العمل ويلزمهم الجدل. ولهذا كان يقول عدد من السلف رضوان الله عليهم، يقول: كانوا يعني السلف كانوا يكرهون من الكلام ما ليس تحته عمل. فالكلام الذي لا تحته عمل ولا فائدة منه فهذا يكرهونه ويذمونه، فكثرة الخصومات والمجادلات مذمومة، لا سيما في قضايا العقائد وفي قضايا أصول الدين. ولهذا يتميز أهل السنة باتباع السنة كما سيأتي معنا، وأنهم لا يثبتون عقيدة ولا عملا إلا بسنة وبأثر، إما من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو مما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. ثم يقول: ونشهد أنه كلام رب العالمين، يعني القرآن. وقد سبق أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه بحرف وصوت، وهذا الكلام منه القرآن. القرآن من كلام الله وليس هو كل كلام الله، فإن كلام الله لا يمكن أن يخطأ ولا يمكن أن يحد. فكلامه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء وهي من صفاته الفعلية. وقد سبق الحديث عن موضوع الكلام مفصلا. نزل به الروح الأمين يعني جبريل عليه السلام فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الرد على عقيدة الأشاعرة في موضوع الكلام، فإن من انتشر عند الناس أن الأشاعرة يثبتون صفة الكلام لله عز وجل، وهم يثبتون اسم صفة الكلام، لكن حقيقة الكلام لا يثبتونها لله عز وجل، وإنما يقولون عن الكلام أنه كلام نفسي، أنه معنى نفسي في الله سبحانه وتعالى، وأن هذا المعنى النفسي ليس بحرف ولا صوت، وأن هذا القرآن الموجود بين أيدينا هو إلا من كلام جبريل على قول بعضهم أو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا ضلال، وهو وقول المعتزلة واحد. فالمعتزلة قالوا أن كلام الله أن القرآن مخلوق، وهؤلاء قالوا أن كلام الله معنى وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق. ولهذا يقول شيخهم الشيخ المتأخرين منهم البيجوري في كتابه صفة المريد في شرح جوهرة التوحيد يقول أنه يمكن لنا أن نقول أن القرآن مخلوق لكن على سبيل التعليم، يعني في حلقات التعليم، وأما أمام الناس ما نستطيع أن نقول هذا. لماذا؟ لأنهم إذا قالوا أن القرآن مخلوق ألزموهم الناس بمذهب المعتزلة، وقالوا أنتم على مذهب المعتزلة وهم لا يريدون ذلك، ولهذا فروا من مذهب المعتزلة بطريقة ملتفة، وهذه عموما هي طريقتهم وهذا هو أسلوبهم ومنهجهم. يحاولون أن يجمعوا بين الفلسفة المنهج الفلسفي والمنهج القرآني ويوفقون بينها، وفي النهاية يميلون للفلسفة، يعني في النهاية عند التحقيق تجد أنهم يميلون للفلسفة ويتركون المنهج القرآني. يقول وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه. وكذلك كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وينهى عن القول بخلق القرآن. ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، فإن جماعة المسلمين اتفقوا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وقد أفل نجم المعتزلة عندما أظهر الله سبحانه وتعالى السنة على يد إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فإن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فتن وامتحن في قضية خلق القرآن، وكان عمره في تلك الفترة تقريبا 58 سنة، وكان هذا الإمام قد ظهر علمه وتبنى هذه العقيدة المأمون، وامتحن الناس عليها، وصبر الإمام أحمد رحمه الله وجلد وسجن وأوذي بكل أنواع الإيذاء، لكنه صبر، وكانت النتيجة ولله الحق كما قال الله عز وجل والعاقبة للمتقين. انتصر الإمام أحمد رحمه الله وانهزمت المعتزلة في الجانب العلمي وضعفت واضمحلت حتى أنه اختفى الاعتزال كفرقة مجتمعة وذاب في الفرق الأخرى، فأصبح الشيعة معتزلة والخوارج الإباضية معتزلة، ولا يوجد الآن في الواقع فرقة متكاملة تدعي الأصول الخمسة التي عندهم وتسمى المعتزلة، وإن كان يوجد في بعض بلاد الشام وبعض أفريقيا من يدعي ذلك، لكنهم قلة ما كانوا مثل ما كانوا في بداية أمره. ثم يقول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. يقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. أهل القبلة يعني المسلمين الذين يصلون إلى القبلة في الظاهر، يعني الإيمان نوعان، إيمان الظاهر وإيمان الحقيقة، والذي سبق أن تحدثنا عنه وقلنا أنه مرتب من قول وعمل، هو الإيمان الحقيقي النافع عند الله عز وجل. لكن الذي سبق أن أشار إليه الشيخ في قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين، هذا في الإيمان الظاهر الذي يبنى عليه الأحكام العملية في الظاهر. فإن الأحكام العملية مثل التوارث والنساء وأحكام المسلمين الظاهرة وحقوق المسلمين مثل قضايا الجنائز مثلا ونحو ذلك، هذه تبنى على الإسلام الظاهر، تبنى على الإسلام الظاهر حتى ولو كان الإنسان في نفسه منافقا ما دام أنه لم يظهر نفاقه ويعلنه للناس، لكن إذا أظهر نفاقه وأعلنه للناس فإنه يكون مرتد ويكون مثله مثل اليهود والنصارى، لكن ما دام أن نفاقه مستتر وظاهره الإسلام فإنه يعامل معاملة المسلمين في الدنيا، وإن كنا نقول أنه في الآخرة يكون في الدرك أسفل من النار كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك. قوله ولا نكفر أحد من أهل القبلة يعني ممن ينتسب للإسلام في الظاهر بذنب ما لم يستحله، وهذا يدل على أن أبا جعفر الطحاوي رحمه الله يرى أن الذنوب ليست بمكفرة، لا تكفر الإنسان الذنوب، وإنما يبقى له الإسلام حتى مع وجود هذه الذنوب إلا إذا استحلها، فإنه إذا استحلها ورأى أنها حلال فهو تكذيب لله سبحانه وتعالى الذي حرمها، وحينئذ يكون كافرا. وهذا الكلام فيه رد على الخوارج الذين كفروا الناس بالذنوب، يزني الزاني فيقولون كافر، يسرق السارق فيكفرونه، يشرب الخمر فيكفرونه، يكفرون الناس بالذنوب حتى أنهم كفروا أكثر المسلمين. وأما الخوارج المتأخرين من جماعة التكفير والهجرة، هؤلاء كفروا أغلب التاريخ الإسلامي تقريبا، بسبب أن نظرتهم إلى التاريخ على أنه هناك انحرافات وهناك ضلالات موجودة، وحينئذ حصل منهم الكفر فهم كفار والعياذ بالله. هذا فيه الرد على الخوارج، ولا شك أن الخوارج فرقة من طرف الضلال، سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار، سماهم كلاب أهل النار، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خروجهم وأنهم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يبلغ سراقيهم، ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الروية من الرمية، ثم قال صلى الله عليه وسلم من لقيهم فقاتلهم فله أجر يوم القيامة. ولهذا لما ظهر هؤلاء قاتلهم الصحابة رضوان الله عليهم مع انتسابهم للإسلام، قاتلهم الصحابة وعرفوا أنهم الذين أرادهم الرسول صلى الله عليه وسلم بحديثه وقاتلوهم واجتمعوا على قتالهم، فإن الفتنة كانت في بداية الأمر بين أهل العراق وأهل الشام، لكنهم اجتمعوا على قتالهم لأن هذا مما أجمع عليه أهل السنة، اجتمعوا على قتال الخوارج الضالين الذين ظهروا بهذه العقائد الضالة. لكن الشيخ أخطأ في مسألة مهمة، وهي قوله ولا نكفر أحدا من المسلمين بذنب، فجعل قوله بذنب عامة ما لم يستحله، والصحيح أن الذنوب على نوعين، ذنوب مكفرة فهذه لا يشترط فيها الاستحلال، وذنوب ليست بمكفرة وهذه لا يكفر صاحبها إلا إذا استحل. إذن الذنوب على نوعين، ذنوب مكفرة وهذه الذنوب يشترط في يعني التكفير أن يكون مستحلا لها، أن لا يكون لا يشترط أن يكون مستحلا لها لأنها هي كفر في ذاتها، مثل الطواف حول القبور والنذر لها والذبح لها، ومثل دعاء غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، ومثل السجود للصنم، ومثل القوانين الوضعية، ومثل ذلك كله، هذه من جملة المكفرات التي لا يشترط فيها الاستحلال. لكن بقية الذنوب والمعاصي هذه تعتبر ذنوب ومعاصي لا يكفر صاحبها إلا إذا استحل، مثل الزنا وشرب الخمر وقتل النفس ونحو ذلك، فهو على الإيمان وعلى الإسلام إلا إذا استحل ذلك الفعل. ولذلك يمكن أن يفهم هذا من قصة قدامة ابن عبد الله رضي الله عنه، قد كان صحابيا جليلا، كان هو وبعض الصحابة استحلوا شرب الخمر ورأوا أنه حلال، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إلى آخر الآية. فقال ليس علي قالوا ليس علينا جناح في أي شيء نشربه ما دام أننا متقين. فاستحلوا شرب الخمر. فاستتابهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال لقدامة أخطأت أختك الكفرة، إنك إذا استقيت لا تشرب الخمر. فيعني أجمع الصحابة على أنهم يستتابون فإن لم يتوبوا يقتلون، وهذا ما أفتى به علي بن أبي طالب رضي الله عنه واتفق عليه الصحابة جميعا. والسبب في ذلك أنه مستحل المحرم، الله عز وجل يحرم شيء وهم يقولون حلال، وهذا فيه تكذيب. إلا إذا كان عند الإنسان شبهة فإنها تزال، تزال عن طريق الاستتابة كما فعل الصحابة مع قدامة بن عبد الله ومن كان معه. فإن ترك يعني رجع إلى حكم الله عز وجل فإنه يكون مسلم ولا يكون كافرا، فإن عاند فهو كافر. ولهذا لابد أن يفرق الإنسان في الذنوب بين أمرين: الأمر الأول أن يفعل الذنب، الأمر الثاني أن يستحل الذنب. أن يفعل الذنب هذا لا يعتبر كافرا، أن يستحل الذنب هذا يعتبر كافر حتى ولو لم يفعل الذنب. لو أنه رأى أنه حلال فهذا يعتبر والعياذ بالله كافر حتى لو لم يفعله. ولهذا يعني من الأمور الخطيرة حقيقة أن يأتي الإنسان فيستحل المحرمات بهذه الطريقة، وهذا لا شك أنه مكفر من المكفرات. فقول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، جعل الذنب هنا عام، هو يشمل الذنوب المكفرة وغير المكفرة. والحقيقة أن الذنوب المكفرة لا يشترط فيها الاستحلال. ثم قال ما لم يستحل. ولهذا ما كان ينبغي أن تكون العبارة بهذه الطريقة، لكن كان ينبغي أن يقول لا نكفرهم بكل ذنب. يعني لو كانت العبارة لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحله لكان هذا أفضل وكان هذا أدق. لكن لما قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، لكن المشكلة هو أن يعني الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله طريقته هي طريقة مرجئة الفقهاء، وطريقة مرجئة الفقهاء كما سبق هو تأخير الأمر عن مسمى الإيمان، وحينئذ يصبح الكفر عندهم هو مجرد التكذيب فقط، والاستحلال تكذيب، الاستحلال تكذيب. وحينئذ يمكن أن يتبين لنا أثر تأخير العمل عن الإيمان في مسألة التكفير، فإن الإنسان إذا أخر العمل عن الإيمان أصبح لا يكفر بالذنوب المكفرة في الحقيقة إلا إذا استحل. وهذه هي الطريقة التي اتخذها أبو جعفر الطحاوي ومن معه من مرجئة الفقهاء مثل ابن أبي العز وغيره. يقول ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا فيه الرد على المرجئة. لكن المرجئة يا إخوان على نوعين: نوع مرجئة الجهمية الأوائل، وهؤلاء هم الذين كانوا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وهذه الفرقة انقرضت، بل إن الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان يقول لا يعرف لهذه الكلمة قائل، يعني لا يعرف لها قائل محدد، وإن أجرت عن الجهمية، يعني أجرت عن الجهمية بشكل عام، لكن لا يعرف من قائلها على التحديد. وهذا القول هو الذي من أجله كفر السلف الصالح الجهمية وقالوا أنهم كفار، لأنهم قالوا لا يضر مع الإيمان الذي هو التصديق عندهم لا يضر معه معصية، فكل المعاصي التي تعمل ما دام أنه مصدق ولم يكذب فهي لا تضر أبدا، وإنما يدخل الجنة يعني بدون حساب ولا عذاب. وحينئذ أصبحت الجنة عندهم يدخلها كل العصاة، وكل من ينتسب إلى التصديق يدخل الجنة، ولا يدخل النار إلا من كان مكذبا فقط. وهذا يدل على أنه كثير من الكفار سيدخلون الجنة بناء على هذا، لأن الكفار ما هم كلهم كانوا مكذبين، بعضهم مصدق كما قال الله عز وجل عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني جحدوا بسبب الظلم والعلو، ما جحدوا بسبب التكذيب الداخلي، لا هم مصدقين لكنهم جحدوا يعني كفرا ظلما وعلوا. وكما هو حال المشركين فإنهم كانوا يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت كما قال الله عز وجل عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وحينئذ سيدخل جماعات أيضا من المشركين في الجنة على مذهب الجهمية، ولهذا كفرهم السلف رضوان الله عليهم. وسبق أن نقلت قول عبد الله بن مبارك رحمه الله فيه. لكن النوع الثاني من المرجئة، النوع الثاني من المرجئة هو ما عليه مرجئة الأشاعرة الذين يقولون أن الإنسان إذا أذنب الذنب فإنه يعاقب به، لكن العمل ليس داخلا في الإيمان فلا يترتب على تركه الكفر. وهذا القول هو قول المرجئة الثانية، وهم مرجئة الأشاعرة. مرجئة الأشاعرة عندما قالوا أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان ما قصدوا أن أصحاب الذنوب لا يعذبون، لا، وإنما أرادوا أن العمل ليس من حقيقة الإيمان الذي يترتب على تركه كفر، الذي يترتب على ترك العمل كفر. فعندهم لو أن إنسان زنى مثلا يعذب، لو أن إنسان شرب الخمر يعذب، لو أن إنسان مثلا أكل الربا يعذب عندهم. لكن المشكلة يعني الخلاف الذي بينهم وبين أهل السنة هو في مسألة لو أن أحدا ترك العمل كله فلم يصلي ولم يصم ولم يحج ولم يزكي، كما أنه ترك أعمال القلب جميعا مثل الخوف والرجاء ونحو ذلك، لا يعتبرونه كافرا، لا يعتبرون هذا كافرا وإنما يعتبرونه عاصيا. وكذلك الحال من يطوف حول القبور وينذر لها ويذبح لها ويستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ونحو ذلك من هذه المكفرات، لا يعتبرون ذلك كفر وإنما يعتبرونه من الذنوب والمعاصي. بل إن بعضهم مثل صاحب كتاب مصباح الظلام ويقال له الحداد، هذا الرجل يقول أن الأنبياء والصالحين لهم احترام في نظرتنا، والمبتدع محمد بن عبد الوهاب كما يزعم يقول أظهر أن الاستغاثة بغير الله الاستغاثة بهؤلاء الصالحين شرك، فحينئذ يلزم أهل العلم والصالحين أن يستغيثوا بالأنبياء وأن يستغيثوا بالصالحين حتى يبقوا للصالحين كرامتهم. انظروا كيف أوجب الشرك، يعني أوجب الشرك بهذه الطريقة، أوجب الشرك لأنه يعتقد أن الاستغاثة بهم إكرام لهم وإكرامهم واجب، وحينئذ يجب الاستغاثة بهم في الوقت الذي يرى الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن هذا شرك. يعني إلى هذه الدرجة حصل الخلاف والصدام بين أهل السنة من جهة وبين الأشاعرة والصوفية من جهة أخرى. ولذلك هذا الخلاف يا أخوان ما هو بسيط وما هو فقهي، ولا يصح أن يقول أحد أنه نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كيف نعذر مثل هذا فيما اختلفنا فيه؟ عندما يأتي شخص من هؤلاء ويجمع عشرات الأشخاص ويطوف لهم حول القبور ويطلب منهم أن يستغيثوا بالله ويطلب منهم أن يذبحوا لغير الله ويذبحوا للأولياء ويقول هذا من إكرامهم وهذا واجب، في الوقت الذي أنت ترى أن هذا شرك، كيف تقول يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ ما يمكن أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه في مثل هذه المسائل. لكن الذي يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هي المسائل الفقهية التي لا يترتب على الخلاف فيها بدعة أو شرك أو نحو ذلك. المسائل الفقهية التي تحتمل الاجتهاد وقد اختلف فيها الصحابة هي التي يعذر بعضنا بعضا فيها، لكن مسائل الاعتقاد ما يعذر بعضنا بعضا فيها. كيف يمكن حصول العذر في شخص مثلا هذا حالف وهذه طريقة؟ وبناء على هذا نعلم أن قول الشيخ ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله يعني الرد على مرجئة الجهمية الأوائل، لكنه لم يرد على مرجئة الفقهاء ومرجئة الأشاعرة. وأئمة الأشاعرة المتقدمين مثل الشهر الثاني مثلا ومثل البغدادي في الفرق، في الفرق بين الفرق وغيره، هذا هؤلاء يذكرون المرجع ويردون عليه ويبينون خطأهم، لكن الإرجاء الذي هو إرجاء الجهنية فقط، لكن ما يذكرون الإرجاء الذي عندهم وهو تأخير العمل عن مسمى الإيمان، بمعنى أنه لا يترتب على تركه كفر كما يعتقدون. ويقول الشيخ أيضا: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنقهم. ويقول كذلك تابعة لها: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل الفلة. وهاتان الفقرتان فيهما التأثير على عملين من أعمال القلب اللذان هما الخوف والرجاء، ولا بد أن يكون الخوف مع الرجاء، وأن يكونان كالجناحين للطائر كما ذكر ذلك الأئمة. وقوله: ونرجو للمسلمين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة، يدل على ذلك قول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، جمع بينهما، يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ولهذا صح عن مكحول وغيره من السلف أنهم كانوا يقولون: من عبد الله بالخوف وحده فهو حرور، يعني من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف والرجاء والحب فهو الموحد. وهذا رواها أبو نعيم في حلية الأولياء وإسناده صحيح. ولا شك أن تغليب الخوف على الرجاء يوصل إلى الإياس والقنوط من رحمة الله، وتغليب الرجاء على الخوف يوصل إلى الأمن من مكر الله، وتغليب المحبة على الخوف والرجاء يوصل إلى ترك طلب الجنة. ولهذا صرح بعض الصوفية بأننا لا نطلب من الله عز وجل الجنة، لا نعبد الله عز وجل طلبا في الجنة وخوفا من النار، وإنما نعبده محبة فيه، وهذا خطأ وهو من الضلال. ولهذا يقول الله عز وجل عن الأنبياء: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يدعوننا رغبا يعني رغبة في الجنة، ورهبا يعني خوفا من النار، وهم أكمل الموحدين، وهم أكمل الأولياء الذين هم يعني الأنبياء، وكانوا لنا خاشعين. فالشاهد من هذا هو أن الخوف والرجاء والمحبة لا بد أن تكون متوازية. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يسمون يعني غلاة الصوفية من قديم يسمونهم زنادقة، ولهذا قال مكحول: ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، لأن أصل دين التصوف ليس هو من ملة الإسلام، أصل الدين، أصل دين التصوف الذي عليه غالب المتصوف المتأخرين، وإنما أصله دين هندي كان موجود في الهند، وكان هؤلاء الهنود يريدون أن يصلوا إلى الكشف عن طريق بعض الرياضات التي يقومون بها، فكان بعضهم يقف على رأسه وقتا طويلا، وبعضهم يتعرض للشمس، وبعضهم يتعرض للهواء البارد، وبعضهم يجري في الصحراء ويعيش مع الوحوش ونحو ذلك. وهؤلاء يدعون أنهم إذا قاموا بهذه الرياضات التي عندهم فإنهم يصلون إلى مرحلة من الكشوفات تأتيهم بعض الربحانيات، وهم مدنيين عن الهنود، أن الهنود الذين كانوا على هذا الدين. ويمكن مراجعة، وكان هؤلاء يسمون عند الهنود ثيوصوفية، الثيوصوفية كانوا يسمونهم، وقد ذكرهم البيروني في كتابه تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في الذهن أو مرذولة، ذكر دينهم وطريقتهم ومنهجهم. وهذا هو نفسه الذي يقرره مثلا الشعراني في كتابه الأنوار القدسية، فإنه عندما يدخل الرياضة التي توصل بالإنسان إلى الكشف الذي هو الغاية عندهم الذي يعني يطلبونه ويتمنونه، ذكر من الرياضات عندهم ما تشبه رياضات الجنود مثل الوقوف على الرأس والتعرض للشمس ونحو ذلك من إيذاء البدن. يعني فإن كانت عندهم فلسفة في المسألة، وهي أن البدن إذا أوذي وأتعب يرتفع ترتفع الروح، لكن إذا لم يؤذى البدن وإنما غلب الجانب الجسدي في الإنسان فإن الروح تكون ضعيفة ومنخفضة. وهذا هو أصل دين البوذية الذين يقولون أنه بالرياضات يمكن أن نصل إلى مرحلة النيرفانا. الشاهد من الموضوع هو أن السلف كانوا يسمون هؤلاء زنادقة، والذي يقرأ في طبقات الشعراني مثلا عن بعض كرامات هؤلاء يشعر أنهم ما هم يعني مثلا يذكر من كرامات، يقول ومن كرامات سيد أحمد الرفاعي أنني أن رجل سمى يقول كان عنده فرأى رجل طائر مع الهواء حتى جاء إلى سيد أحمد الرفاعي ثم قال له أهلا بوفد المسجد، ثم قال أريد منك يا سيدي أحمد أن تعطيني حاجتي. قالوا ما هي حاجتك؟ قال حاجتي في كذا وفي كذا، وبدأ يعدد أصناف من الأكل. يقول فأخذ حصاة فحركها فانقلبت لحما، فانقلبت كوزا فيه ماء، ثم نظر إلى السماء فإذا بعض الطيور تمشي مع السماء فأشار إليها فنزلت مشوية على طبق، ثم بعد ذلك أكل منها حتى شبع. يعني رجل ساحر ما فيها كلامه، يعني الشاهد هو أنه أكل منها حتى شبع، ثم بعد ذلك طار من حيث جاء هذا الرجل. فلما طار أشار لكوب الماء فرده حجرا، ثم أشار إلى هذه الطيور فعادت تطير في السماء كما كانت وكأنها لم تؤكل ولم يحصل لها شيء. وهذا سحر واضح، بل إن صاحب شمس المعارف الكبرى، كتاب شمس المعارف الكبرى معروف من كتب السحر، صاحبه اسمه أحمد البوني. البوني هذا ترجم له النبهاني في كرامات الأولياء، له كتاب اسمه جامع كرامات الأولياء. يقول وكان أحمد البوني أو اسمه محمد الظاهر، يقول كان محمد البوني هذا من الأولياء، وكان من خصائصه أو من كراماته أنه مجاب الدعوة. ولهذا كان كثير منهم متصوفة، وكان كثير منهم سحرة، وهم الذين نشروا السحر في العالم الإسلامي. فالشاهد أن تغريب جانب على جانب من هذه الجوانب الثلاثة، الخوف، الرجاء، المحبة، ليس هو طريق السنة ولا هو طريق الاعتدال، وإنما هو طريق الضلال والانحراف والعياذ بالله. وإنما الطريقة التوحيدية، طريقة أهل السنة، هو أن يكون الخوف والرجاء والمحبة في وقت واحد. ثم يقول الشيخ بعد ذلك ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحوده ما أدخله فيه. انظروا كيف ضبط الكفر، ضبط الكفر عنده بالجحود فقط. يقول ولا يخرج العبد من الإيمان يعني إلى الكفر إلا بجحود ما أدخله فيه. طيب لو أنه لم يجحد لكنه أعرض عن العمل، أو طاف بقطر، أو ذبح لغير الله. ولهذا هذا يدلكم على أنهم لما ضبطوا الإيمان على أنه مجرد التصديق، ضبطوا الكفر على أنه مجرد التكذيب فقط، ضبطوا الكفر على أنه مجرد التكذيب. ثم يقول والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. لكن يا إخوان في قضية لابد أن ننتبه لها، وهي أن هناك فرق بين طريقة الشيخ الطحاوي وبين طريقة الأشاعرة. الشيخ الطحاوي يعني الخلاف معه أخف بكثير من الخلاف مع مرجئة الأشاعرة. السبب في هذا هو أن الخلاف يعني عند التحقيق، يعني عند النقاش، تجد أن الطحاوي رحمه الله يكفر الذي يعرض عن العمل جملة، لكن وقعت الشبهة عنده في التعريف. وسبق أن قلنا أن الخلاف ليس لفظيا، لأن التعريف هذا تعريف شرعي، التعريف تعريف شرعي، فإذا خالف فيه فالمخالفة تكون مخالفة للنصوص، ومخالفة النصوص بدعة، مخالفة النصوص خطأ وبدعة. لكن ليس هو كحال المرجئة، مرجئة الأشاعرة الذين بنوا على هذه العقيدة قضايا خطيرة سبق أن تحدثنا عنها مثل الطواف حول القبور والنذر لها ونحو ذلك. فهناك فرق بين طريقة الطحاوي وبين طريقة هؤلاء. يقول: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وقد سبق أن بينا أن هذا أن الوقوف على هذين الركنين فقط خطأ، وإنما الصواب والعمل بالأركان كذلك. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد، الإيمان واحد يعني لا يزيد ولا ينقص، ما يتعاظم يزيد ولا ينقص، وإنما هو شيء واحد. والسبب في هذا القول هو أنه تصور أن الإيمان هو مجرد التصديق فقط، تصور أن الإيمان هو مجرد التصديق. وأما قوله والإقرار باللسان فإنهم يرون أن الإقرار باللسان ركن زائد لإجراء الأحكام، أحكام الظاهر على الإنسان فقط، وأما حقيقة الإيمان فلا يدخل فيه حتى الإقرار باللسان. قال: وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى ومرازمة الأولى. قوله وأهله في أصله سواء يعني وأهل الإيمان في أصل الإيمان سواء، ويقصد بأصل الإيمان التصديق، التصديق. وأهله في أصله سواء يقصد التصديق، لكن هذه العبارة مضطربة، لأن قوله وأهله، قوله الإيمان واحد ثم قوله وأهله في أصله سواء، قوله في أصله يدل على أن هناك فرع له، يعني يدل على أنه ظن أن الإيمان هو أصل وفرع. فإذا كان له أصل وفرع فكيف يقول والإيمان واحد؟ إذا كان له أصل وفرع فمعنى هذا أن الإيمان يزيد مو واحد، وأن الفرع يزيد على الأصل، يزيد على الأصل. فقوله وأهله في أصله سواء يعني مناقض لقوله والإيمان واحد، والإيمان واحد. وهذا السبب في المناقضة هذه هو أنه كان يرى رأي مرجئة الأحناف، وهذه من الفقرات التي أخذ فيها على أبي جعفر الطحاوي رحمه الله كلامه هذا. يعني حقيقة من الأمور التي تبين الفرق بين مرجئة الفقهاء ومرجئة الأشاعرة أن مرجئة الفقهاء يرون أن ترك العمل، أن ترك العمل بالكلية كفر يخرج عن الإسلام، ولهذا يقول مثلا ابن أبي العز رحمه الله في شرحه للطحاوية يقول: والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه نزاع لفظي. يعني يرى أن قول يعني الأحناف أن العمل لازم لإيمان القلب، وأن قول السلف أن العمل من إيمان القلب أن هذا نزاع لفظي، والصحيح كما سبق أن بينا أنه ليس نزاع لفظي. أطال الشيخ ابن أبي العز رحمه الله في شرح هذه الفقرة والتقريب بين مذهب أهل السنة ومرجئة الفقهاء في هذه المسألة. ثم يقول أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، المؤمنون كلهم أولياء الرحمن. وقد سبق الحديث مختصرا عن الولاية، واستدلنا عليها بقول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأطلنا فيها مذهب الصوفية في الولاية، وأنهم يقولون مقام الولاية في برزخ هو الرسول ودون الولي، مقام النبوة يقولون مقام النبوة في برزخ هو الرسول ودون الولي، يرون أن النبوة والرسالة دون الولاية دون الولاية، ويستدلون عليها كما سبق أن بينا بقصة الخضر مع موسى، وسبق أن أقلناها بأن الخضر كان نبيا، وأنه إن فضل على موسى في قضية فإن موسى أفضل منه في قضايا أخرى، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، يعني أكرم المؤمنين هو المتبع لما جاء عن الله والمتبع للقرآن الكريم. وفي هذا رد على منهج الصوفية في مسألة الولاية، فإن الصوفية لهم طريق في السلوك غير طريقة أهل السنة. أهل السنة طريقتهم في السلوك هو أن الإنسان يزيد إيمانه عن طريق الأعمال الصالحة المشروعة، عن طريق الذكر المشروع، عن طريق الصلاة المشروعة مثل النوافل وغيرها، عن طريق الصيام المشروع، عن طريق الجهاد في سبيل الله، عن طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والإصلاح، عن طريق العبادة والخشوع والخوف وتنمية أعمال القلب. هكذا يزيد الإيمان عند المؤمن حتى يبلغ أعلى الدرجات الممكنة. لكن عند الصوفية لهم خط آخر غير خط أهل السنة في مسألة الحصول على الولاية، فإنهم يرون أن الحصول على الولاية يكون بالإعراض عن القتال والجهاد، ولا يرون أن الجهاد فيه يعني يمكن أن يوصل إلى الولاية بأي وجه من الوجوه. ولهذا يقول الغزالي مثلا، يقول أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين، يقول ينبغي على السالك إذا جاء إلى خلوته ألا يشتغل في خلوته بقراءة قرآن ولا بكتب حديث ولا بشيء من ذلك. يعني انظروا كيف يرون أن السلوك، أن قراءة القرآن وأن دراسة الحديث لا توصل إلى السلوك. ولهذا كانوا يرون أن أهل الحديث قساة في القلوب، كانوا يرون هذه وجهة نظرهم، يرون أن أهل الحديث من قساة في القلوب، لأنهم لا يستغلون بالطريقة التي هم يستغلون بها، ولا يأخذون الولاية كما يأخذها هؤلاء، فهم يأخذون اسم من الأسماء يردده الواحد منهم، الله الله مثلا يردد ويردد آلاف المرات حتى يحصل له كشوفات، ثم يشترقون له شروط منها الجوع مثلا أن لا يكون ممتلئ، ويذكرون فضل الجوع ونحو ذلك بذكر الأدلة في الفقر ونحو. الشاهد أنهم يطيلون في مسألة كيف يبدأ الثالث بالذكر وهو ذكر مبتدع يشتغل به حتى تحصل له الكشوفات، فإذا حصلت له الكشوفات فقد حصلت له الولاية، وأكثرهم كشوفات أكثرهم ولاية، وهم يستدلون على وجود الولاية عنده بالكشوفات وكثرة الإغراق. ولهذا يقولون من كرامات إبراهيم العريان مثلا، هذا إبراهيم العريان يقولون من أوليائه، يقولون من كراماته أنه كان يخطب بالناس عريان، ويوم من الأيام قال أشهد أن محمدا عدو الله وأن إبليس نبي الله، وخرج على الناس بسيف وهرب الناس جميعا، فقالوا هذه من كراماته رحمه الله تعالى. وربما يقولون وجد هذا التصرف منه في وقت واحد بأكثر من مكان، وهذه من كراماته. وهكذا يشتغلون بالخرافات والخزعبلات ويعتقدون أن هذا هو الطريق الموجي عند الله سبحانه وتعالى. بل إن الشعراني في كتابه الأنوار القدسية في الآداب الصوفية يقول أن الإنسان إذا سلم نفسه للشيخ، هم يقولون أن من ليس يعني الذي ليس له شيخ فشيخه الشيطان، لابد أن يكون له شيخ محدد يدرس عليه هذا الطريق، ولا يمكن عندهم أبدا أن يدرس إنسان هذا الطريق من غير هذا الشيخ. ثم إذا جاءوا إلى آداب التعامل مع الشيخ يذكرون شيء لا يطيقه العقل، منها أن لا يكتم عن شيخه سرا، ما يكتم عن شيخه سر، فإن الشيخ إذا كتم عنه هذا الإنسان سر، انظروا الإرهاب النفسي والذكري، أولا الشيخ يكتشفه، هذا أولا، وهذه أكبر ورطة. والثانية أنه ما يقبل إلى درجة الولاية المطلوبة، فإذا جاء الإنسان عنده رغبة في الولاية لا بد أن يبوح بكل أسراره وكل فضائحها التي سواها في الدنيا، ولا شك أن هذا من كشف الأسرار التي ما أمر الله سبحانه وتعالى بها. وهذه طريقة كما سبق أن بيّن طريقة مبتدعة وهي طريقة للضالين. ويذكر مثلا أنه ينبغي له عند شيخه أن يكون مثل الميت بين يدي مغفر، هكذا نص الشعراني وأنا قرأت هذا نفسي، يقول يجلس بين يدي شيخه كما يجلس كما يكون الميت بين يدي مغفر، لا يحرك شيء، لا يحرك شيء. ولهذا يا إخوان هؤلاء الصوفية عبثوا في الأمة عبثا كبيرا، وكانوا سبب في ترك كثير من المشركين لهذا الإسلام. بعض النصارى مثلا إذا أراد أن يسلم ورأى هؤلاء قال خرافات النصارى أحد إليه من خرافات المسلمين. خرافات النصارى يعني جماعتي أفضل لي من خرافات ناس ما أعرف، فأصلحوا فتنة والعياذ بالله، وأصلحوا طريق للصد عن سبيل الله، وصاروا فتنة للذين كفروا بحيث أنهم امتنعوا عن الدخول في الإسلام بسببه. وقوله وأكرمهم عند الله أطوعهم، هذا يدل أن العبرة في الإنسان هو بكونه طائع لله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. إذن التقوى هي الميزان، الميزان في الولاية والميزان في الكرامة. ولهذا لما اختلف السلف هل الأفضل الفقير الصابر أو الغني الشاكر، كان أقوى الأقوال في هذه المسألة أن الأفضل هو الأتقى من هذا أو من ذلك، الأفضل هو الأتقى من أي الجانبين. وإن كان ابن القيم رحمه الله في بداية الفوائد ترجيح آخر، وهو أنه يقول أن التفضيل لا يصح بإطلاق، وإنما يمكن أن يكون الشيء فاضل باعتبار ومقبول باعتبار آخر. فذكر مثلا الأفضل، هل الأفضل عائشة رضي الله عنها أو خديجة؟ قال خديجة رضي الله عنها أفضل من عائشة باعتبار مؤازرتها للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، وعائشة أفضل منها باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها وكان يقدمها على بقية نسائه بعد موت خديجة. وهكذا في الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة كل عمل أفضل باعتبار وذاك أفضل باعتبار آخر. ثم يقول والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. وهذا سبق أن تحدثنا عنه في الكلام على حديث جبريل، وسبقت الإشارة إليه مفصلة. ثم يقول ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من الرسل ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. ومما يدل على أن الإيمان بالرسل جميعا واجب، وأنه لا يجوز أن يؤمن الإنسان ببعض الرسل ويكفر ببعض، أن الله عز وجل يقول لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، فكل الرسل جاءوا بدين واحد وهو الإسلام. كما أن الله عز وجل يقول عن قوم نبي واحد وهو أول أو رسول واحد وهو أول الرسل، يقول كذبت قوم نوح المرسلين، ونوح هو أول رسول، فكيف كذبت المرسلين وهم لم يبعثوا؟ لما كذبوا نوحا ونوح طريقته هي طريقة المرسلين كان هذا تكذيب لبقية المرسلين. يقول وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، وهذه هي عقيدة أهل السنة. وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون أن أهل المعاصي من أهل الكبائر أنهم مخلدون في النار لا يخرجون منها أبدا. والخلاف بين المعتزلة وبين الخوارج هي في الحكم عليه في الدنيا، فإن الخوارج قالوا أصحاب الكبائر كفار وأجروا عليهم أحكام الكفر، وأما المعتزلة فقالوا أنهم يخرجون من الإيمان بالكبيرة لكنهم لا يدخلون في الكفر، وإنما يبقون في منزلة بين المنزلتين، وهي بدعة غريبة لم تعرف إلا عنهم. وأما أهل السنة فإنهم يقولون أن أهل الكبائر من أهل الوعيد، من أهل الوعيد قد يعذبهم الله سبحانه وتعالى في النار ثم يخرجون منها بالشفاعة أو بانتهاء العذاب أو برحمة الله سبحانه وتعالى. المهم هو أنه لا يخلد أحد من أهل المعاصي في النار أبدا، وإنما تبقى النار للكفار الخارجين فيها، لا يخرج أحد من أهل المعاصي أبدا. وأما في الدنيا فإن الله عز وجل وصف أهل المعاصي بالإيمان كما وصفهم في بعض النصوص بالكفر. فمثلا يعني هذا يدل يا إخوان على أن الكفر ينقسم إلى قسمين، الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر يخرج من الإسلام وكفر لا يخرج من الإسلام. فأما الكفر الذي يخرج من الإسلام فهو الشرك مثل عبادة غير الله سبحانه وتعالى، أو التولي والإعراض، أو الاستكبار، أو نحو ذلك من أنواع الكفر وأصنافه. وأما الكفر الذي لا يخرج عن الإسلام فهي بعض الذنوب والمعاصي التي وصفها الله بالكفر وهي لا تخرج عن الإسلام، مثاله القتال مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتاب المسلم فسوق وقتاله كفر، وليس المقصود بقتال المسلم، ليس المقصود بالكفر بقوله وقتاله كفر يعني كفر يخرج عن الإسلام. فالدليل على هذا قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا بالإيمان اقتتلوا، فمع أنهم اقتتلوا سماهم الله عز وجل مؤمنين. وكذلك يقول الله عز وجل في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء في اتباع بالمعروف، فقوله فمن عفي له من أخيه شيء وصفه بالأخوة، ولا تنزع الأخوة الإسلامية إلا بالكفر، إلا إذا كان كافرا فإنه لا يكون أخا له. وأما قوله تعالى يعني في بعض الأنبياء أخا عاد مثلا، ليس المقصود لأنه أخوه يعني في الولاية، وإن المقصود بالأخ هنا يعني صاحب عاد يعني من قومهم ومن جماعتهم ومن أقربائهم. وأما الدليل على أن أهل الكبائر لا يخرجون في النار فهو حديث الشفاعة الذي سبق أن أشرنا إليه، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، وجاء في روايات من كان في قلبه أدنى من مثقال ذرة من الإيمان، وجاء في بعضها يخرج من الإيمان من كان في قلبه مثقال أدنى مثقال ذرة من الإيمان. وهذا يدل على أن أهل الذنوب لا يخلدون في النار ما داموا أنهم من الموحدين، ما دام أنهم من أهل التوحيد. وقول الشيخ وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، القيد هنا وهو قوله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيه إشكال، لأنه قد يفهم منه بعض الناس أن أهل الكبائر من أصحاب الأمم الأخرى يخلدون في النار، وهذا ليس بصحيح، فإن أصحاب الكبائر عموما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو من غيرها من الأمم لا يخلدون في النار بدليل العموم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا عموم يشمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويشمل غيرها من الأمم. وقد جاء في بعض النسخ الكتاب، جاء في بعض النسخ مثل عقيدة الطحاوية بحذف أمة محمد، يعني قوله وأهل الكبائر في النار لا يخلدون بهذا العموم. يقول إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، يعني عارفين بالتوحيد وهم موحدون، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دليل أيضا على أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار لأنهم تحت المغفرة وتحت المشيئة. يقول وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. الشفاعة سبقا تحدثنا عنها وأن المعتزلة لا يقرون بها، لا سيما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وغيرهم من الملائكة والأنبياء لأهل الكبائر، فإن عندهم قاعدة أنه إذا دخل أحد النار لا يخرج منها، إذا دخل أحد عندهم النار لا يخرج منها أبدا. وهذه مبنية على على قاعدتهم في حكم مرتكب الكبيرة، فإن حكم مرتكب الكبيرة عندهم كافر ويصبح من أهل النار، وحينئذ لا يخرج منها لأنه كافر، ولا يدخل الناس ولا يدخل النار إلا الكفار وأهل الكبائر، وأهل الكبائر والكفار عندهم سواء، وليس هناك فرق بين الاثنين. وحينئذ فهم أنكروا الشفاعة وقالوا أن الشفاعة لا يمكن أن تحصل لأن فيه مخالفة لمذهبهم ورأيهم. قال وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، يعني الذين ينكرونه من الكفار الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا عن الإسلام حتى نلقاك به، آمين. ثم يقول ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. الصلاة المقصود بها صلاة الجماعة، الصلاة خلف البر والفاجر. في هذه الفقرة يمكن أن نبحث مسألة، وهي ما هو حكم الصلاة خلف المبتدع وخلف الفاسق؟ الأصل في الصلاة خلف المبتدع وخلف الفاسق أن صلاة المبتدع والفاسق في ذاتها صحيحة، ما دام أنه يأتي بأركانها ويأتي بشروطها وواجباتها فهي صلاة صحيحة، ولكن الأولى هو أن لا يصلى خلف المبتدع والفاسق، وهذا لا لأن صلاته باطلة وإنما للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن البدعة والذنوب والمعاصي يجب على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بإنكارها، ومن إنكارها ترك الصلاة خلف أهلها. ولهذا فالمبتدع إذا صلى بالناس وأنت حاضر في المسجد لا بد أن تصلي وراءه لأن صلاته صحيحة ولا إشكال فيها، والانصراف من الصف بسبب وجود مبتدع يصلي بالناس هذا بدعة في حد ذاته. والسلف الصالح رضوان الله عليهم بدعوا الذي يترك الجمعة والجماعة بسبب ترك الصلاة خلف الفاسق والمبتدع، فإن هذه بدعة في ذاته. فقد ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خلف المبتدع وخلف الفاسق، فأما خلف الفاسق فيمكن الاستدلال بها بما رواه البخاري أن ابن عمر وأنس بن مالك صليا خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وكان فاسقا سفاحا قتالا للصالحين، ولم يكونوا يتركوا صلاة الجماعة أو الجمعة لأن الحجاج هو الذي يصلي بالناس، ما تترك الصلاة جماعة أو تترك الجمعة بسبب مبتدع يصلي بالناس. وأما إذا وجد مبتدع فالدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه جاء في يوم العيد فرقى مروان من أجل أن يخطب قبل الصلاة في يوم العيد، مروان بن حكم، فأنكر عليه أحد الضبوط وقال ما هكذا السنة يا مروان، فقال له يا فلان قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أما هذا فقد برئ، يعني أعذر إلى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. لكن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان بعد أن انتهى من صلاة ولم يترك الصلاة، وهذا مما يدل على أن السلف الصالح رضوان الله عليهم يرون أن المبتدع يصلى خلفه ويصلى خلف الفاسق لأن صلاته صحيحة ولا تترك الجمعة والجماعة بسبب صلاة المبتدع، لا تترك الجمعة والجماعة بسبب صلاة المبتدع، وإذا تركها أحد أو خرج من المسجد يعني خرج من الصف بعد أن كبر الإمام وهو مبتدع أو فاسق إذا خرج وهو مبتدع هذه بدعة لم يكن عليها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا إذا كانت بدعته مكثرة. إذا كانت بدعته مكثرة فلا يجوز الصلاة خلفه لأنه لا يكون مسلما والصلاة يشترط أن لها الإسلام وحينئذ لا تكون الصلاة خلفه إذا كانت بدعته مكثرة لا تكون الصلاة خلفه جائزة أصلا ولا تكون صلاته هو نفسه صحيح وإنما صلاته باطل. وهنا أحب الإشارة إلى قضية مهمة جدا وهي قضية أن المبتدع أو صاحب البدعة يعني البدعة نوعان بدعة مكثرة وبدعة ليست مكثرة. فالبدعة المكثرة هذه تدخل في عموم الكفريات وأما البدعة غير المكثرة فهذا يكون صاحبها مسلم له حق الإسلام والمسلمين له حق الإسلام والمسلمين من رد الكلام ومن تشميت العاطف ومن عيادته إلى مرض ونحو ذلك. لكن السلف الصالح رضوان الله عليهم عندما تكلموا عن أهل البدع ذكروا أنه لا يرد عليهم السلام ولا يشمتون إذا عطفوا ولا تعاد ولا يعاد مرضاهم ولا تتبع جنائزهم ومقصودهم من ذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والهجر قاعدته هو أنه إذا كان الهجر نافع فإنه يهجر لكن إذا كان الهجر ما هو نافع ما يهجر. يعني مثلا بعض الناس ممكن يعني يمر بمبتدع مثلا وهو لا يدري عنه أصلا فما يرد عليه السلام. يعني المبتدع مثلا يسلم أشعري مثلا أو صوفي يسلم فإذا سلم ما يرد عليه السلام ويحتج بأقوال السلف وهذا غير كريم وغير صحيح. نعم إذا لم ترد عليه السلام فيتأثر ويترك بدعته نقول لا ترد عليه حتى يتأثر ويترك بدعته. لكن إذا كان لا يتأثر ولا يعرفك ولا يدري من أنت ولا يدري لماذا أنت لم ترد فهذا ليس بصحيح أن الإنسان لا يرد عن الإسلام. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم الخمس وذكر منها عيادة المريض ورد السلام وهذا مسلم فلا يجوز حينئذ أن يمتنع الإنسان من رد السلام أو من عيادة المريض أو نحو ذلك بهذا السبب. وبهذه الطريقة يفهم الإنسان نصوص السلف الصالح رضوان الله عليه في هذا الباب. تفضل. أشرت في كلام السابق إلى أن الصلاة خلف المبتدع أن صلاة المبتدع في ذاتها صحيحة وكذلك صلاة الفاسق في ذاتها صحيحة وأن الصلاة خلف المبتدع صلاة صحيحة والصلاة خلف الفاسق صلاة صحيحة. لكن ترك الصلاة خلف المبتدع أولى ترك الصلاة خلف المبتدع وخلف الفاسق أولى وأحرى. وتقصد الصلاة خلف المبتدع لا شك أنه مرض في القلب الذي يتقصد الصلاة خلف أهل البدع يبحث عنهم بحثا لجمال الصوت أو لنحو ذلك فلا شك أن هذا يدل على فساد في القلب والعياذ بالله. والواجب على الإنسان أنه إذا عرف الإنسان في مسجد بعيد أنه مثلا صاحب بدعة لا يتقصده ويذهب للصلاة خلفه لحسن صوته أو نحو ذلك. أقول البحث عن مساجد أهل البدع والصلاة يعني خلفهم فيها عمدا لا شك أنه يدل على مرض في القلب ويدل على ضعف جانب الولاء والبراء في النفس عند مثل هذا الإنسان. لكن إذا صادف الإنسان أن صلى في مسجد فوجد المبتدع يصلي للناس لا يجوز له أن ينصرف وأن يخرج من المسجد. إذا خرج من المسجد فهو مبتدع وكذلك الصلاة خلف الفاسق. وبالنسبة لقضية هجر المبتدع سبقا بينت أن البدعة نوعان بدعة مكثرة فهذا يتعامل مع المبتدع الذي بدعته مكثرة يتعامل معهم معاملة الكفار، يتعامل معهم معاملة الكفار. وأما إذا كانت بدعته ليست مكثرة فإنه يكون من المسلمين، فإذا كان من المسلمين فإنه ينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، فإن قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس تشمل الطائع وتشمل الفاسق وتشمل المبتدع، لكنها لا تشمل الفاسق أو صاحب البدعة المكثرة. وحينئذ فيسلم على المبتدع، يرد عليه السلام ويشرف إلى عقل ويعاد إلى ملك، وكذلك يصلى على جنازته ما دام أنه مسلم، ما دام أنه مسلم لهذا الدليل الذي سبق بيناه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم حق المسلم على المسلم خمس وهو مسلم. لكن إذا كان مثلا في هجره خير من رجوعه عن البدعة أو عزوف الناس عنه أو نحو ذلك فيهجر، إذا كان في هجره خير للدين فإنه يهجر. إذا كان مثلا عالم من العلماء جاءه مبتدع أمام الناس وبدأ يريد أن يسلم عليه فأعرض عنه، فنظر الناس في هذه الصورة وتعجبوا وقالوا أكيدا هذا على ضلاله، وإلا ما يعرض عن فلان من العلماء، فيتركون عقيدته يعني ما يقوله من أقوال. هذا العمل يعتبر عمل جميل وهو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا شيء فيه. بل إن الإنسان إذا كان مسموع الصوت مثل إنسان داعي أو مسموع الكلام وله تأثير على الناس ووجد مبتدع وأخذه بالأحضان وظن وهو يعلم أنه إن فعل ذلك قد يغرر به أشخاص آخرين، نقول هذا لا يجوز بحقه أن يعمل هذا. واضح أخوان الصورة؟ لا يجوز أن يعمل هذا، لأنه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إنه أغرى هؤلاء الناس باتباع سبيله وطريقه، وسبيله هي البدعة والعياذ بالله. فهذه قاعدة في هذه المسألة. أذكر أنني استمعت إلى يعني محاورة بين أحد العلماء وأحد الأخوان الذين يرون أن المبتدع بهذا العموم كذا، يعني حتى المبتدعة الذين لا يتأثرون بهذا الكلام، حتى المبتدع ممن يكون مسلما يقول لا يسلم عليه ولا يعاد إلى مريض ولا يصلى خلف جنازته ولا يصلى وراءه. سمعت أحد العلماء قال له أحد الشباب هل يجوز أن يترحم على فلان من أهل البدع؟ سمى شخصا يقول هل يجوز أن يترحم عليه؟ قال أبغى أسأله هل هو مسلم؟ فكر قليل قال نعم مسلم. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، منها رد السلام. انظروا إلى الفقه العزيز عند هذا العالم، وهذا يثبت أنه من تمام العلم وتمام الفقه عند هذا الشيخ وهذا الإمام. لأن بعض الناس تأخذه الحماسة عندما يقرأ في كتب السلف، يقرأ نصوص في شرح أصول اعتقاد أهل السنة للبالكائي، يقرأ نصوص في الشريعة للأجري، ولا يعرف ظروفها ولا يعرف طبيعتها ومتى أثرت وكيف أثرت، ولا يعرف تفسيرها، ويريد أن يقلدها فيحمل المسلم ما لا يحتمل ويخالف النصوص الشرعية الصحيحة. وهذه القضية ينبغي أن تفهم على وجهها الصحيح، وأن لا ينبخ فيها وأن لا يبالغ في شيء من ذلك. ثم يقول الشيخ ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار. في قوله ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، المقصود بقوله منهم يعني من المسلمين من أهل القبلة. فلا يجوز لأحد أن يقول لأحد من أهل القبلة مات هذا من أهل النار، كما لا يجوز إذا قال مات هذا من أهل الجنة، لأن هذا من التعدي، فإنه ادعاء لما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إلا أن السلف رضي الله عليهم اختلفوا في مسألة الشهادة بالجنة، فإن للسلف فيها أقوال، فبعضهم قال نشهد بالجنة للأنبياء ومن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه الأكثر. وبعضهم قال أن من شهد له المسلمون، من شهد له المسلمون بالصلاح والتقوى فيشهد له كذلك، ويدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه. عندما جاءت الجنازة الأولى فقالوا: هي للجنة. فقال: وجبت. فلما جاءت الثانية قالوا: للنار. فقال: وجبت. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه. وأما الكفار فالكفار الذين لا شبهة في كفرهم، يعني لا ينتسبون إلى الإسلام بوجه من الوجوه، مثل اليهود والنصارى والوثنيين، هؤلاء إذا ماتوا يفكر الإنسان أن يشهد لهم بالنار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار. ويقول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم. فهو تبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم. ثم قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يقول ابن عباس: لما مات، يعني تبين له أنه عدو لله لما مات، لكن قبل أن يموت كان يدعو له لعل الله عز وجل أن يهديه، فلما مات تبين له أنه عدو لله فترك الدعاء له. ثم يقول: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا نفاق. يعني أهل القبلة لا ينبغي الإنسان للمسلمين، لا ينبغي الإنسان أن يتعجل بمجرد أن يفعل أحدهم يعني من أهل القبلة فعلا أو يقول قولا، يتعجل في تكفيره أو تفسيقه أو تبديعه أو نحو ذلك. فالتعجل لا شك أنه خطأ، ولا ينبغي للإنسان أن يتعجل بحكمه على الناس، وإنما عليه التأني وعليه إحسان الظن في المسلمين. وأما البدعة في ذاتها فهي تنكر، تنكر البدعة في ذاتها وينكر الشرك في ذاته، سواء قال به فلان أو لم يقل به، لكن المقصود هنا الحكم على الناس. وإن كان الحكم على الناس أصلا ليس مقصودا، ليس مقصودا للداعي وليس مقصودا للمصلح، وإنما المقصود هو تبيين الصراط المستقيم للناس وحملهم عليه، وتبيين صراط الضالين وتنذير الناس منه. وفي هذا تكفير لأهل الصراط المستقيم وتقليل لأهل الباطل، وهذا هو حقيقة الدعوة التي ينبغي أن يكون عليها الدعاة والمصلحون. يقول: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، يعني على سبيل العجلة، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. يعني فإذا ظهر ذلك ووجدت شروطه وانتفت موانعه فإنه يحصل الشهادة عليهم بأي واحدة من هذه، لكن بالضوابط الشرعية، بعيدا عن العجلة وبعيدا عن الاستعجال ونحوه. يقول: ونبغوا سرائرهم إلى الله تعالى، يعني لا يجوز أن يحكم أحد على نيات الناس، لا يجوز أن يحكم أحد على نية فلان أنه يريد كذا وأن فلان يريد كذا، وإنما يحكم على الإنسان بقوله أو بلازم قوله الواضح، إما بقوله الصريح وإما بلازم قوله الواضح الذي ليس فيه إشكال. ثم يقول: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، يعني لا نرى القتل والقتال إلا على من وجب عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينها المفارق للجماعة. فالسيد الزاني يقتل بالرجل، والنفس بالنفس يقتل لأنه قاتل، والتارك لدينها المفارق للجماعة يقتل بهذا السبب. ومن التارك لدينها المفارق للجماعة تارك الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذه رواية ابن عمر، وهي أتم رواية، في هذا الباب. ويقول: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وهذا يدل عليه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن أوفى الأدلة في هذا الموضوع حديث عوف بن مالك الذي رواه مسلم، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم يعني حكامكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. والمقصود تصلون عليهم يعني تجنون عليهم وتمدحونهم ويمدحونكم يعني بالحق وليس بالباطل. وشرار أئمتكم الذين تغضبونهم ويغضبونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا يا رسول الله أفلا نناجدهم بالسيف يعني أفلا نقاتلهم يعني نخرج عليهم بالسيف ونقاتلهم ما دام أنهم أشرار وما دام أنهم فجار؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. والخروج على الحكام الخروج على الولاة الذين يخطئون لا يجوز لدلالة هذه النصوص، ويجب طاعة ولاة الأمر إلا في معصية الله، فإنهم إذا عصوا الله عز وجل لا يجوز طاعتهم ولا يجوز الاستماع لهم بأي وجه من الوجوه كما هو ظاهر الحديث الذي سبق أن بينا. وأما الخروج عليهم بالسيف بسبب كفر فإنه لا يجوز، وهي طريقة غير سليمة وهي مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والذين يرون الخروج على الولاة أربع طوائف: الطائفة الأولى الخوارج، وهم الذين يكفرون الولاة بسبب ذنب من الذنوب أو يكفرون المسلمين. وهؤلاء الخوارج الذين يكفرون بسبب الذنوب لا شك أنهم من أهل البدع، وسبق أن بينا أنهم من أهل النار وأنهم من كلاب أهل النار. وأما الطائفة الثانية فهم قطاع الطرق والذين يخرجون على الحاكم إذا كانت لهم شوكة من أجل الفساد في الأرض، وهؤلاء لا شك أنهم ورد فيهم آية المحاربين المشهورة وعقوبتهم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض كما أخبر الله سبحانه وتعالى. والطائفة الثالثة البغاة، والبغاة هم طائفة لهم شوكة ولهم قوة ولهم منعة يخرجون على السلطان بتأويل يعني بسبب من الأسباب، إما لمظلمة من المظالم أو مثلا لأي لأنه مثلا عصى أو لأنه جائر أو لأنه ظالم أو لأنه فاسق أو لأي سبب من الأسباب، فهؤلاء يسمون البغاة. وهؤلاء يسمون البغاة، وهؤلاء يعني ترفع عنهم شبهتهم ويناقشون فإن لم يرجعوا يقاتلون. وهؤلاء يشملهم قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. هناك فرق بين الخوارج وبين البغاة، فإن الخوارج هم الذين يخرجون ويكفرون الناس بالذنوب، وهؤلاء فرقة ضالة متبعة. وأما البغاة فهم الذين يخرجون وهم من أهل السنة لكن عندهم تأويل سائر، عندهم تأويل سائر كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري. فمثل هؤلاء ينطبق عليه آية الحجرات التي سبق أن بيناها. ثم قال: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. والكلام في هذا يقول: وربما سبق شيء منه، والواجب هو أن يتبع الإنسان السنة، لا يتعصب إلا للسنة ولا يتحمس إلا لها ولا يجتهد إلا لها، ويبتعد كل البعد عن الفرقة وعن الاختلاف وعن الشذوذ ونحو ذلك. ثم قال: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. وحقيقة أن هذه الفقرات فيها معاني عظيمة، لكن المقام لا يكفي لتفصيل ما فيها، وإنما يكفي ما أشرنا إليه. يقول: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، يعني لا يتجرأ الإنسان على أحكام الله عز وجل فيتكلم فيها بغير وجه الحق، فإن الله عز وجل قرن بين الشرك وبين القول على الله بغير علم، كما قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم يقول: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. والمسح على الخفين تعتبر من قضاء الاعتقاد، ولهذا يذكر في كتب الاعتقاد ونرى المسح على الخفين، لأن الروافض والشيعة لا يرون المسح على الخفين، وإنما يخالفون ذلك ويرون مسح الرجل مباشرة. والمسح على الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ولهم شبهة في ذلك لا يتسع المجال لشرحه.